لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقاؤنا اليوم مع فضيلة شيخنا أبي محمد الشيخ الدكتور صلاح بن إسماعيل، وهو لقاء منتظر من الجميع، وهو عبارة عن لقاء مفتوح يتكلم فيه الشيخ إن شاء الله عن نصيحة للجميع، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بها. وأنبه للأخوة على الأجهزة النقالة أن تجعل على الصامت أو صفا لتفضل
الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المكان وفي هذه الليلة، ونسأله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا اجتماعا فيه ومحبة فيه ومذاكرة يتذاكر فيها طلاب العلم، ونسأله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ووصيتي أو نصيحتي، يعني أتذكر ما رواه الإمام الطبراني رحمه الله، روى حديثا يقول: كان الرجلان من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر كاملة، أو في رواية إلى آخرها، ثم يسلم عليه بعد ذلك أن يفترقا. ونحن بحاجة إلى يعني مثل ذلك، وأن نتذكر ما كان يتذاكر به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم جميعا، ونرجو بذلك أن يوفقنا الله تبارك وتعالى إلى حسن الاقتداء بهم وحسن اتباعهم، لأن هذا يا إخواني هو أصل الدين وأصل النجاة وأصل الإصابة في دين الله تبارك وتعالى في جميع الأزمنة، لا سيما في زماننا هذا حيث قد كثرت الفتن. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يجعل لنا وإياكم المخرج منها جميعا. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا التقى أحدهما بالآخر لا يفترقان إلا على قراءة هذه السورة كاملة، لما فيها من الوصايا العظيمة من ربنا تبارك وتعالى، ولما يكون فيها من توفيق الله تبارك وتعالى لمن التزم الشيء اليسير بالألفاظ القليلة في هذه السورة العظيمة. وهذه كانت عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يحبون الوصايا والنصائح التي تكون في كلمات قليلة ولكنها تعني الكثير من المعاني. لذلك لما ذكر هذه السورة أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. والمراد بالتدبر والمراد بالقراءة الامتثال كما هو معلوم، هذا بشرطه، لأن جميع ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوعد الجميل أو الجزاء الجميل، وإن كان على إطلاقه في نص، إلا أنه لا بد من اعتبار النصوص الأخرى التي تعتبر شرطا أو قيدا في ذلك. التدبر لا شك هو الأصل، ولكن يلزم ممن تدبر تدبرا صادقا أو أراد أن يتدبر كلام الله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص، يلزم منه الامتثال بعد ذلك، امتثال ما كان خبرا بالتصديق وما كان أمرا بالامتثال بالفعل، إما بفعله وإما بتركه كما جاء به الأمر في كلام الله أو في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أقول يعني نريد وإياكم أن نتذاكر هذه السورة العظيمة، نحفظها جميعا ونقرأها جميعا ونسمعها كثيرا، ولكن بعض الوقفات التي ذكرها أو يعني عرفناها من كثير من علمائنا ومشايخنا رحمة الله على الجميع. هذه السورة أقول اعتنى بها الصحابة، وسمعنا فيها مقالة الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. أقول يعني نتدبر وإياكم في عجالة وفي اختصار، ما شاء الله كلكم طلاب علم ولا شك قرأتم كثيرا وسمعتم كثيرا، ولكن أقول بعض الوقفات في هذه السورة. أربعة أمور، الأمور المطلوبة من العبد حتى يدخل في وعد الله تبارك وتعالى، لأن الصورة هذه فيها قسم وفيها وعد من الله تبارك وتعالى، فيها طبعا خبر ثم وعد من الله عز وجل، القسم والعصر، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه دون غيره. والخبر، الخبر العام أن أصل الإنسان وجنس الإنسان، وهذه طبعا للجنس وتعم الجميع، في خسارة وغبن عظيم. ثم وعد باستثناء بعض من التزم الأمور الأربعة التي ذكرتها، أو بعض الأوصاف من التزمها وعد من الله تبارك وتعالى أن يستثنيه من تلك الخسارة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. ثم جاء بعد ذلك أقول هذه الأربعة أمور أو الأربعة أوصاف، قل ما شئت. يقول أهل العلم في الأمرين الأولين لمن تدبر وامتثل كمال العبد في نفسه وحاله وعقيدته، ثم كماله في أخلاقه وسلوكه. وفي الأمرين الثالث والرابع الآخرين كمال المسلم في مجتمعه، بما يعني كمال الأمة، كمال الجماعة وكمال المجتمع. فالكمال كله في هذه الصورة العظيمة، كمال الفرد في نفسه في ذاته في أخلاقه في سلوكه، ومن ثم كمال الأمة وصلاح الأمة ورفعة هذه الأمة عن غيرها، كلها في هذه الصورة أو في هذه الأربع كلمات. ولا شك مدار يعني المسائل كلها ومدار هذه الأربع كلها على العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، هذه من القواعد المقررة. يعني من أراد أن يلتزم هذه الأربع قبل أن ندخلها لا بد أن يعلم أن مدار هذه الأربع وضابطها العام إجمالا أو تفصيلا إنما يكمن في العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم طبعا وراث النبي بالدرجة الأولى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأمر الأول في قول الله عز وجل للذين آمنوا، الإيمان، والإيمان المراد به إصلاح العقيدة، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، تخليص والخلوص بهذه العقيدة وهذا الإيمان من جميع شوائب الشرك. وهذه لعلها تكون يسيرة على طلبة العلم، ولكن الأمر الأعظم إخلاص يعني هذا الإيمان وهذه العقيدة من جميع شوائب البدعة. وهذه لا شك أمرها يلتبس على كثير من الناس مثل ما قلت، وخاصة في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن وأزمنة التلبيس وأزمنة التدليس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. فما من جماعة مبتدعة يعني خاصة في هذا الزمان إلا وترفع شعارات كثيرة، بل ربما ترفع شعار السلفية وشعار الجماعة وشعار الفرقة الناجية، وهي أبعد ما تكون في حقيقتها وواقعها عن ذلك. وهذا لا شك يؤدي إلى الاغترار ويؤدي إلى كثير من اللبس والتدليس والعياذ بالله، ما يقع على كثير حتى من طلبة العلم، وهذا مبتلين به في هذا الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد لا يتحقق الإيمان أو لا يتحقق إخلاص الأمر لله تبارك وتعالى إلا بإخلاصها من جميع شوائب الشرك والبدع. ما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى من حيث الربوبية والأسماء والصفات ومن حيث الألوهية ومعانيها معلومة معروفة عندكم إن شاء الله جميعا، ثم بجميع ما أوجب الله عز وجل الإيمان به، سواء كانت من الأركان، أركان الإيمان المعلومة، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، أو ما عدا ذلك من أخبار الغيب وأمور الاعتقاد، كما هو متقرر عندكم إن شاء الله جميعا في مسائل الاعتقاد وتعريف الاعتقاد. فهذه كلها لا بد من تحقيقها أولا حتى يصل العبد في ذلك إلى الكمال في نفسه من حيث الاعتقاد ومن حيث الإيمان بالله تبارك ومن حيث التعلق. والكمال الذي نعنيه لا شك هو أن يتجرد هذا الإنسان لله تبارك وتعالى، فلا يرجو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يذل إلا لله ولا يخضع إلا لله، هذا لا شك كمال، بخلاف الإنسان إذا كان يذل ويخضع لغير الله تبارك وتعالى، يخاف من غير الله تبارك وتعالى ومن أشياء كثيرة جدا. أما إذا توحد خوفه فلا يخاف إلا منه عز وجل في جميع أموره وأحواله، وجميع ما يرجو في هذه الدنيا وغيرها، لا شك هذا هو الكامل، وهذا هو الذي يسمو عن غيره، بخلاف من يخضع للمخلوقات أو ربما لمن هو دونه بمراحل ومفاوز أيضا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم الأمر الثاني في هذه السورة العظيمة في قول الله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات، وهذا مقتضى الصدق في جانب الإيمان. فبعد الإيمان، ولا شك أن الإيمان أصل في جميع الأعمال، فكل عمل لم ينطلق من إيمان واعتقاد ونية نعلم جميعا أنه لا خير فيه، بل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى ومردود على صاحبه. فالأعمال تنطلق من هذا الإيمان أو من الأصل الأول أو الأمر الأول أو الصفة الأولى. وعمل الصالحات، وكلمة عمل الصالحات تشمل جميع أنواع الصلاح والخير والبر والمعروف في كل أفعاله وأحواله، ما يتعلق بحقوق العباد أو ما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى قبل ذلك. فيعمل الصالح في جميع سلوكه وأخلاقه وعمله الظاهرة والباطنة، منها ما يتعلق أقول بحقوق الله تبارك وتعالى فيؤديها على وجهها، ثم ينتبه أن يعمل صالحا أيضا بالنسبة لحقوق العباد، طبعا بدءا بالوالدين ثم الزوجين، حقوق لا بد من مراعاتها، ثم الأولاد ثم الأرحام والجيران وعامة أهل الإسلام، بل حتى الكفار، بل حتى البهائم.
كلهم لهم حقوق، فلا بد من أن تعمل صالحا في جميع حقوقهم. ومثل ما قلنا الأصل الأول والأصل الثاني أو الصفة الأولى والصفة الثانية مربوطة ومرهونة بالعلم الموروث. كيف نعرف حق الله؟ كيف نؤدي حق الله تبارك وتعالى؟ حقه كما هو بالإجمال أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. كيف نطيعه؟ بماذا نطيعه؟ كيف نشكره؟ كيف نذكره؟ كل هذه بحسب العلم الموروث الذي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ما تقبل فيها لا اجتهاد ولا استحسان ولا عقل ولا غيره ولا أقوال الناس. موروث لا بد أن يكون موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. كذلك حقوق العباد تؤخذ بالعلم الموروث بما ورثناه ونرثه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وضع العلماء ضوابط كثيرة جدا لأداء خاصة حقوق العباد، لا شك لأن أمرها يلتبس وتتداخل فيها مصالح كثيرة جدا، مصلحة النفس ومصلحة الولد أو اعتبارات أخرى كثيرة جدا، فتتزاحم فيها مصالح كثيرة جدا، لكن وضعوا لها ضوابط رحمة الله عليهم. وهذه الضوابط لا شك مستقرأة مستفادة من نصوص كثيرة جدا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الضابط العام أن تحب لغيرك ما تحبه لنفسك. كل الأعمال اللي تعملها للغير، شوف أنت ماذا، كيف تحب الغير أن يعاملك، فعامله بمثل ما تحب أن تعامل أنت من قبل غيرك. لا شك قاعدة عامة تنضبط فيها السلوكيات والأخلاقيات والأعمال التي تؤديها. كيف تحب ولدك يحترمك؟ كيف تحب ولدك يطيعك؟ كيف تحب زوجتك أن تكون طائعة؟ كيف تحب جيرانك أن يعاملوك؟ فعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك. والنصوص كثيرة جدا في يعني هذا الباب، لعلنا نذكر يعني وإياكم منها حديثا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن اللي حقق الإيمان في الأوصاف الأولى الأمر الأول، المؤمن يألف ويؤلف في التعامل، هذه كلها في المعاملة. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، يقول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه الدارقطني، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، حديث صحيح. فلذلك أنظر، ويعني يقول أهل العلم هذا مثل الميزان، فانظر إذا وجدت نفسك على غير ألفة مع زيد من الناس أو مع من له حق عليك من أهل الحقوق الذين ذكرنا، فاعلم أن في المسألة أو أن في الأمر خللا، إما من جهتك أنت وإما من جهة غيرك. والأصل في العبد وفي المسلم أن يتهم نفسه قبل غيره دائما. اتهم نفسك، ليش ما في ألفة؟ في خلل. نعم، إن كانت الألفة غير موجودة لاختلاف بينك وبينه في الاعتقاد، هذا هجر في ذات الله تبارك وتعالى ومفارقة، هذا موضوع آخر. أما أن كنت أنت وإياه، أنت وأخوك المسلم على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، مفروض ويجب أن تكون هناك ألفة. وهذه الألفة لا شك هي هبة من الله تبارك وتعالى. فانظر الموطن الذي لا تألفه ولا تؤلفه ولا يألفونك الناس، هناك في خلل في الاعتقاد، في خلل في الباب الأول أو في الصفة الأولى. راجع نفسك، أقول إما فيك وإما في الطرف الآخر، لكن اتهام النفس مقدم على اتهام الغير. النصوص كثيرة جدا، لكن يعني هذه موازين، ومثل ما قلنا نحن في عجالة واختصار. مراعاة هذه الأمور لا شك تثمر ثمرات عظيمة جدا، أعظمها مثل ما قلنا التأليف بين القلوب. التأليف بين القلوب ما هو بيدك ولا بيد زيد ولا بعبيد ولا بيدك. أنت مطلوب منك أنك تعمل بحسب مقتضى العلم، بحسب مقتضى الإيمان الأول. فإذا حققت هذا، الله عز وجل يعطيك الثمرة وهي الألفة بينك وبين العباد وبينك وبين الخلق وبينك وبين أهل الإيمان. ما في ألفة في خلل، راجع الخلل. يعطيك الأخوة، هذه أيضا ثمرة ما تصل إليها بجهدك أبدا، وإنما هذه ثمار، هذه عطية من الله، هبة من الله تبارك وتعالى، إن أنت صدقت في الإيمان وفي العمل الصالح.